الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فالأدلة الواردة من كتاب الله تعالى فيما يتعلق بالهدي هي: قال تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة، هديا بالغ الكعبة. وقوله تعالى: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره لقوله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ذكروا أن هذه الآية نزلت في سنة 6، أي في عام الحديبية، حين حال المشركون بين رسول الله صلى الله عليه وسلم والوصول إلى البيت، وأنزل الله في ذلك سورة الفتح بكمالها، وأنزل لهم رخصة أن يذبحوا ما معهم من الهدي، وكان 70 بدنة، وأن يحلقوا رؤوسهم، وأن يتحللوا من إحرامهم. فعند ذلك أمرهم صلى الله عليه وسلم أن يحلقوا رؤوسهم وأن يتحللوا، فلم يفعلوا انتظارا للنسخ، حتى خرج فحلق رأسه ففعل الناس، وكان منهم من قصر رأسه ولم يحلق، فلذلك قال صلى الله عليه وسلم: رحم الله المحلقين. متفق عليه. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ فقال: في الثالثة والمقصرين. وقد كانوا اشتركوا في هديهم ذلك كل 7 في بدنة، وكانوا 1400، وكان منزلهم بالحديبية خارج الحرم، وقيل بل كانوا على طرف الحرم. قال تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. قال البخاري: قال مجاهد: سميت البدن لبدنها ولبدنها، وسميت لبدانتها يعني لسمنها، سميت البدن لسمنها. قال الماوردي في تفسير قوله تعالى: والبدن، قال الجمهور: هي الإبل، وجمعها بدن وبدن بإسكان الدال وضمها، وبالإسكان جاء القرآن، وممن ذكر الضم الجوهري. سميت بدنة لعظمها وسمنها، أنهم كانوا يسمنونها. وروى البخاري في صحيحه عن أبي ذر رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله وجهاد في سبيله. قلت: فأي الرقاب أفضل؟ قال: أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. قال ابن خزيمة: باب استحباب المغالاة بثمن الهدي وكرائمه. ثم ساق حديث أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل: أي الرقاب أفضل؟ قال: أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. فقال في عقب هذا الخبر: والإنسان مضطر إلى أن يعلم أن كلما عظمت رزيته عند المرء كان أعظم لثواب الله إذا أخرجه لله. كل ما عظمت رزيته عند المرء كان أعظم لثواب الله إذا أخرجه لله عز وجل. قال ابن عبد البر رحمه الله بعدما ساق حديثا مسندا من رواية ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أهدى عام الحديبية في هداياه جملا لأبي جهل بن هشام في رأسه برة من فضة ليغيظ به المشركين. رواه أبو داود بإسناد حسن. قال ملا علي القاري في مرقاة المفاتيح عند شرح هذا الحديث: وخاتمة جمل أبي جهل أجمل من خاتمة أبي جهل، فإنها نحرت في سبيل الله وأكل منها رسول الله وأولياؤه. ثم نظير الحديث قوله جل وعلا: ليغيظ بهم الكفار. فالنبي صلى الله عليه وسلم ليغيظ المشركين أهدى فيما أهداه إلى البيت في عام الحديبية جملا لأبي جهل بن هشام في رأسه برة من فضة يعلم بها، فإذا رآه المشركون ورأوها علموا صاحب الجمل، فكانت خاتمة الجمل أجمل من خاتمة صاحبة الجمل. الجمل نحر في سبيل الله وأكل منه رسول الله وأولياؤه، وأما أبو جهل فمصيره معروف. في هذا الحديث دليل على استثمان الهدايا واختيارها وانتخابها. ثم قال ابن عبد البر: وأما استثمان الضحايا والهدايا والغلو في ثمنها واختيارها فداخل عندي تحت عموم قول الله عز وجل: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أفضل الرقاب فقال: أغلاها ثمنا. أخرجه البخاري. وهذا كله مداره على صحة النية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأعمال بالنيات. وقال عز وجل: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وفي حديث مجاهد عن ابن عباس والحديث المذكور قوله: ليغيظ به المشركين. قال: وذلك عندي تفسير لهذا الحديث لمن تدبر، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.